بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. التنبيه الجديد من تنبيهات منجزية العلم الإجمالي: ما إذا اشترك العلمان الإجماليان في طرف واحد. مثلا إذا علمنا إجمالان، إما بنجاسة الإناء الأبيض أو الأزرق، وعلمنا إجمالان إما بنجاسة الأزراق أو الأحمر، فهنا علمان إجماليان مشتركان في طرف واحد وهو الإناء الأزراق، واختص كل منهما بطرف من أطرافه. فوقع الباحث في أن العلمين الإجماليين هل يكونان منجزين للطرف المختص أم لا؟ فيقال: لا إشكال في الجملة في منجزية العلمين الإجماليين للطرفين المختصين، فإذا رأى قطرة من الدم وقعت إما في الإناء الأبيض أو الإناء الأزرق، ورأى قطرة أخرى من الدم وقعت إما في الإناء الأزرق أو في الإناء الأحمر، فلا إشكال في تنجس المشترك بينهما وهو الإناء الأزرق، كما أن كل طرف من الطرفين المختصين وهما الإناء الأبيض بلحاظ العلم الإجمالي الأول، والإناء الأحمر بلحاظ العلم الإجمالي الثاني، متنجزان أيضا، أي أن العلم الإجمالي من كل منهما كما هو منجز للطرف المشترك بينهما منجز لطرفه المختص به. هذا من دون فرق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، فعلى كلا المسلكين في منجزية العلم الإجمالي يقال بتنجز العلم الإجمالي. وإنما الكلام وقع في بعض الصور: هل يكون العلم الإجمالي منجزا فيها أم لا؟ الصورة الأولى: ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي الأول، فهل يكون منجزا له أم لا؟ مثلا إذا علم إجمالا بوقوع قطرة دم إما في الإناء الأبيض أو الإناء الأزرق، وبعد ساعة علم بوقوع قطرة دم أخرى إما في الإناء الأزرق أو في الإناء الأحمر، فهنا في مثل هذه الصورة ذهب جمع من المحققين إلى عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني المتأخر زمانان، سواء كان معلومه قبل المعلوم الأول أو مقارنا له أو بعده، أي علم أولا بدم إما في الإناء الأبيض أو الأزرق، وبعد ساعة علم بدم آخر لكن هذا الدم الآخر قبل الدم الأول أو مقارنا معه أو بعده، إما في الإناء الأزرق أو الإناء الأحمر. فجمع من المحققين قالوا بما أن العلم الإجمالي الثاني متأخر زمانا عن الأول فليس بمنجز. ومنهم صاحب الكفاية وسيدنا الخوئي قدس سره والمحقق الإصفهاني والسيد الإمام قدست أسرارهم جميعا، وقد ذكروا لذلك عدة وجوه. الوجه الأول ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره من أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما بحدوث تكليف، فلو لم يكن علما بحدوث تكليف كما إذا احتملنا أن المعلوم بالعلم الإجمالي الثاني نفس التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي الأول وليس تكليفا جديدا، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي الثاني منجزان. مثلا إذا علمنا بوقوع نجاسة إما في الإناء الأبيض أو الأزرق، وبعد ساعة علمنا بوقوع نجاسة أخرى إما في الأزرق أو الأحمر، فالمعلوم بالعلم الإجمالي الثاني لا نحرز أنه تكليف جديد، إذ لو كانت النجاسة الثانية واقعة في الإناء الأزرق أي الطرف المشترك لم يحدث تكليف جديد، بل هذا هو التكليف الأول، لأنه من الأول الإناء الأزرق متنجز بعلم إجمالي، فلو كانت النجاسة الثانية واقعة فيما وقع فيه النجاسة الأولى لكان التكليف هو التكليف السابق ولم يكن تكليفا جديدا. إذن فالنتيجة أنه ليس لدينا علم إجمالي بتكليف جديد، ليس لدينا علم إجمالي بحدوث تكليف، إذ لعل هذا التكليف هو التكليف السابق، فليس لدينا علم بحدوث تكليف كي يكون هذا العلم منجزان. فاعتبر قدس سره في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما بحدوث تكليف، أن يكون علما بتكليف جديد لا مجرد العلم الإجمالي بالتكليف ولو كان هو التكليف السابق المعلوم. لذلك قال بأن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزان. ويلاحظ على ما أفاده قدس سره كما ذكر جمع من الأعلام بأن العقل لا يفرق بين أن يكون العلم الإجمالي علما بحدوث تكليف أو علما بتكليف، فإن المناط في المنجزية العلم بتكليف فعلي، فمتى ما كان لدينا علم بتكليف فعلي كان هذا العلم شنو؟ منجزا، سواء كان علما بحدوث تكليف أو كان علما بتكليف وإن لم نعلم حدوثه، المهم أنه علم بتكليف فعلي. ولذا لا يرى الوجدان العقلي فرقا بين صورتين. صورة الأولى أن أعلم ابتداء بأنه إما بنجاسة الإناء الأبيض أو نجاسة كلا الإناءين الأحمر والأزرق، ابتداء هكذا علمت، إما بنجاسة خصوص الإناء الأبيض أو نجاسة الإناء الأزرق والأحمر معان. هذه صورة لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي فيها. الصورة الأخرى أن أعلم أولا بنجاسة الإناء الأبيض أو الأزرق، ثم أعلم بعد ساعة أنه إن كان الأزرق نجسا فالأحمر معاه، إن كان الأزرق نجسا فإن الأحمر أيضا نجس، فهل العلم الإجمالي الثاني منجز أم لا؟ فإن قلتم بأنه منجز قلنا إن العلم الإجمالي الثاني ليس علما بحدوث تكليف، لأنه يقول إن كان الأزرق نجس من الأول الذي علمت به من الأول، إن كان الأزرق هو النجس الذي علمت به قبل ساعة فالأحمر معاه، فهذا ليس علما بحدوث تكليف، يعني ليس علما بتكليف جديد، ومع ذلك العلم الإجمالي شنو؟ منجز. وإن قلتم لا، في الصورة الأولى وهي أن نعلم إما بنجاسة الأبيض بخصوصه أو نجاسة الأزرق والأحمر هذا منجز، وأما في الصورة الثانية وهي أن نعلم إما بنجاسة الأبيض أو الأزرق، ثم علمنا بعد ساعة بأنه إن كان الأزرق نجسا فالأحمر معه هذا ليس بمنجز، فيقال بأن الوجدان العقلي شنو لا يرى فرقا بينهما. فمجرد أن الصورة الثانية تشتمل على علمين طوليين لا يؤثر في المطلب، بالنتيجة بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني تتحد الصورتان، فيقال أنا إما أن أعلى، فيقال إما النجس الإناء الأبيض أو النجس كلا الإناءين الأحمر والأزرق. فلا يرى فرق وجداني بين الصورتين كي يقال بتنجز العلم الإجمالي في الصورة الأولى دون الثانية، مما يكشف عن أن مجرد تأخر العلم ليس ضائرا بمنجزيته، فإن المناط على كونه شنو علما بتكليف فعلي، فمتى ما كان علما بتكليف فعلي كان منجزا. ولا يهمنا أنه هل هو علم بحدوث تكليف أو هو علم بتكليف في الجملة، المهم أنه علم بتكليف فعلي فيكون منجزان. هذا ما يتعلق بالوجه الذي أفاده في الكفاية قدس سرها. شيخ حسين عندك إشكال على هذا المطلب؟ نعم قدس سرها، بس نحن ناقشناه بعد، شنو عندكم إشكال في المناقشة في تقرير كلام الكفاية في أو عند بعض المختبئين هناك في يجلس هناك ما يجلس في قاعة الدرس؟ الوجدان ها وجدان الأخندي يعني. الوجه الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره في نهاية الدراية، ويوجد هذا الكلام أيضا في كلمات المحقق العراقي قدس سره في نهاية الأفكار، كل واحد عنده نهاية، هذا نهاية الدراية، هذا نهاية الأفكار، هذاك المحقق الإيراني نهاية النهاية، يعني بعد لا تتصور فرق شيء أكثر من هذا. زين، ونحن ما زلنا في البداية، فإذا كان المحقق الإيرواني وصل إلى نهاية النهاية فنحن ما زلنا في بداية البداية. فالنتيجة يقول يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون المعلوم هو متنجز على كل تقدير، أي أن يكون علما إجماليا صالحا لتنجيز متعلقه على كل تقدير. وهذا الميزان وهذه الكبرى لا تتوفر في محل الكلام، والسر في ذلك أنه إذا علمنا إجمالا إما بنجاسة الأبيض أو الأزرق تنجز الأزرق بالعلم الإجمالي، ثم بعد ساعة علمنا إما بنجاسة الأزرق أو الأحمر، إذن فالأحمر ليس صالحا للتنجز على كل تقدير. لماذا؟